كما فعل يفعل. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. لا زال الكلام في البحث الفقهي الذي اخترنا مبحث النفقة للزوجة والأقارب قبل الدخول في بحث مستقل. كان الكلام في نقطة هي النفقة والزوجة العاملة أو المحبوسة أو المسافرة، وذكرنا وجود خلاف بين فرق المسلمين في هذه النقطة، وذكرنا أيضا أن السماح للزوجة بالعمل لا يعني إسقاط الحق في ما سمي بالاحتباس الكامل والتمكين الكامل. تقول لي قد يتضرر صاحب العمل ذاك، وهو أمر آخر، لا ضرر ولا حرج، قد ترفع التكليف بالنسبة لها، ولكن هذا لا يثبت حقا وضعيا في النفق والتحقيق. ما التحقيق؟ أن الأدلة كما عرفت يستفاد منها جعل المرأة في عيال الرجل وتحت نظره وفي دائرة مسؤوليته، ومن هنا استقربنا تعميم النفقة لها في كل شيء، هي مسؤولية تحت مسؤوليته. ومن هنا فإن كل مورد مما ذكرناه من عمل أو حبس أو سفر أو نحو ذلك مما لا يلغي هذه السيطرة والسلطنة، فالمرأة تحت العيلولة، ولذا لو رضي بالعمل فالنفقة باقية ولازمة إذا رضي بالعمل، وكذا لو سافرت، بل وكذا لو حبست ظلما وعدوانا. فذهب الاحتباس والتمكين لعذر، لأن نسأل ساعتئذ عن الفارق بين المرض المانع من التمكين وحق الاحتباس، وبين الحبس ظلما. نعم، لو تعاطت بأمر من شأنه أن يدخلها السجن، فهذا تفويت لحق التمكين والاحتباس بيدها. هذا ما بيقولوا سعد إذن هو أخرج عن هي عم تخرج نفسها تحت السلطنة، فالخروج من السلطنة منسوب إليها. ولذا يسقط حقها، خلافا لما ذهبت إليه المالكية من إبقاء الحق لها ولو كان الحبس ظلما. انه حتى لو كان ظلما له، يعني مش ظلما، ظلما له. واما السفر فقد ذهبت المالكية والحنابلة الى عدم السقوط ان كان واجبا، بينما اسقط ذلك جمهور الاحناف والشافعية لسقوط موضوع وجوب النفقة وهو الاحتباس. والتحقيق من بناء على شو؟ بناء على ما عرفته، شو المستفاد من الأدلة؟ انه هي المرأة صارت تحت سلطان الرجل ومن عياله وتابع عائله، فأي شيء يستند فيه التفويت إليه فهذا لا يسقط الحق، وأي شيء يستند التفويت إليها كما لو صار تعمل مخدرات وغيره تؤخذ على الحبس، هذا مستند إليها فهذا يسقط الحق. طيب إذا كان واجب شرعي، مين اللي أسقط الحق؟ الله تعالى، إذا مش منسوب إليها. وحق الله قبل حقكم، شرط الله قبل شرطكم، هذا لا يخرجها عن الاحتباس وإن كان فيه وجه. شو العبارة صار؟ بناء على عرفته. فإن كان السفر لأداء واجب فإن ذلك لا ينسب إليها، لأن شرط الله قبل شرطكم كما ورد. وإسقاطه من قبل المولى لا يلغي مطلقات النفقة، وإلا كان الواجب أن يسقط مقدار النفقة في الصوم الواجب وأثناء أدائها الصلوات، وهذا لا يعهد من قائل. ولو كان فارق لم بغى بيانه. في امرأة مش يجب عليها الصلاة، هدي وقت اللي بتقوم بتصلي عم تترك الفراش، عم تترك الزوج، عم تترك لأنه حق شو اسمه لا تروح تصلي. طيب هذه افترض باليوم اخذت ساعة، انت تصلي ساعة ونص مثلا. بالصيام ما في تمكين كامل، لأنه المانع هو الشارع، لأنه الشارع منع من ذلك. فهل يقال بأنه النفقة تبعها تسقط لأنه ما في احتباس كامل، ما في تمكين كامل؟ فما الفرق بين الواجب الصلاتي اللي هو ساعة وبين وحدة تروح على الحج؟ كلاهما بالنتيجة بأمر الله تعالى. فإن كنتم بالحج لا لازم تسقط النفق، أسقطوها بالنسبة هنا، مع أنه لا قائل بذلك. فنحن فقط أخرجنا من وجوب النفق على الزوجة تمردها، هي أن تتمرد بحيث تسقط هي الاحتباس وعرفا. فلو تعاطت مخدرات، واللي بيتعاطى مخدرات أو بيسرق بيروح على الحبس، فهي مسند إليها لا إليه، فتسقط النفقة. بينما لو كان الحبس حبسا ظلما وعدوانا اعتدي عليه، هي ممكنه جاء المانع، ما الفارق بينه وبين المرض؟ اذا مرضت بالبيت هي مش ما عندهاش احتباس، لا احتباس ولا تمكين كامل، من يقول بسقوط النفقه؟ لا يقول احد بسقوط النفقه. ليه؟ لانها تابعه والسلطنه كامله بعد تحت السلطنه. ما بيصير، هذا مش واجب إلا في الواجبات التي يتوقف عليها ذلك، وهذا لا يتوقف فيها. تكتب حتى عند المسيحيين أنه المرأة تسأل زوجها وزوجها بيسأل بالكنيسية، ممنوع تحكي فيها. تكتب هالأسئلة وزوجها بروح بجوا من أي شيخ. لو فرضنا اللي عم تفرضه أنه لا طريقة لتحصيل علمها إلا من خلال أن تخرج الواجب، هذا نفس الموضوع الحج. ويلحق بذلك ما يتوقف عليه أداء الواجب، من تحصيل المقدمات العلمية ونحو ذلك. إذا توقف، لو توقف الأمر على ذلك،
بصي مولانا، انه في السجن يفضل لها طعام وشراب وكذا، في السجن يفضل طبعا لها طعام
طيب
وشراب.
بس مو لايق بشأنها، لا يليق بشأنها، ومش عم بيقوموا تبرعا عن الزوج. كل انفاق على الزوجة،
طيب هو مش قادر يوصل الطعام والشراب، هي تأكل وتشرب في السجن، هل الجزء يقضيها ايضا؟
اي طبعا، اذا كان ظلما وعدوانا اذا طالبت. واما العمل داخل المنزل، هذا سؤال بيطرح حاله، راحت جيبت كبكب صوف صارت بتخيط بالبيت هو بالشغل مثلا، كمان له سلطنة بهالمعنى، صارت بدها تطبخ كل يوم، عم تطبخ بالبيت لأهلها ولا أختها ولا غيره، تطبخ مرة مثلا. وأما العمل في المنزل فقد عرفت أن سلطنة الرجل ليست بمعنى الشراء، هو مو مشتريها، الشراء مش انه مشتريها هو والملك، بل هو من التشبيه لما ذكرنا سابقا، عم بيشبه بالمعاوضة كتير منيح. فمقتضى الاصل والقاعدة هو جواز العمل، الا ان يتنافى مع السلطنة والحق والمراد. سبت لي كيف؟ هنبين كيف. فإن كان العمل يؤثر على قوتها أو يؤثر على جمالها، المرأة اللي بتشتغل بيأثر على شكلها ووضعها، فهذا مسقط للنفقة أيضا، لأنه هي عم تشتغل شيء منفر من المنفرات، وإلا فكما ذكرنا هو إلا ساعة تقدر تعلي إيدها بالبيت ممنوع. إذا هي مش ملك، هي نحن شبهناها بالمعاوضة نتيجة المقابلة الموجودة. أما بالبيت إذا عم تشتغل أشياء لا أثر لها، أما إذا حاطة كتاب كل يوم تقرأ كتاب وبحط بيجي الزوج، هي مثلا دايخة، هي ضعيفة، ما عادش عندها قوة للقراءة، تجهل، والعمل كمان يذهب بنضارة الوجه، معروف هذا. فإن هذا من حق الرجل أن تبقى امرأته نظرة، أن تبقى، هذا جزء من التمكين الكامل، لهي المقدمات منفرة. فساعتها إذن هي تقوم بما يمنع، يعني ما اسمه تمكين كامل، لأنها تخفي الشيء الذي يريده الزوج من خلال حقه.
من جهة أخرى تمشي معها من العمل في بيته، من جهة كونه بيته هي تصرف يعني. ما دام الحقيقة هذا بالذات بسم الله وجوده مع البيت.
أولا السكنة هذا حق له.
هي
السكنة شو باش تنام؟
البيت ليس مكان للعمل.
السكنة أن تسكن في دار تتحرك فيه، تتنفس فيه، تقوم فيه، تقوم فيه، هذا حقها.
ليس الحق.
العمل الذي ينافي.
مش حق التمكين. هو لا يرضى انه يكون مثلا المنزل عنده مثلا
في يمنع حدا يفوت لجوا، ايه طبعا تحط الات تحط كذا،
اما
هذا بيته ساعتها، هذا بيته. بس لو فرضنا في مكان خياطة بالبيت، نحن ما عم، انت عم تجيب حالة عرضية انه عم تستخدم له بيته بشيء منافي، جابت كبكب وروح ثاني، هو ممنوع، دي امور عرفية مثل كأنه لابس شيء، اي عمل قام تطبخ بالغاض اللي هو جايبه، قام تمسرسه بكل يوم تجيبها الصحون تنزلهم وتجلين كلهم سوا مثلا.
الفرق هي محل عظمى التصرف في المنزل،
هذيك امر ثاني، تضييق دائره المنزل والامور هذه امر ثاني، بس هي لها حق السكنه والانتفاع بالسكنه. لا هذا حقه يمنع مين ما كان يفوت على البيت، بيته هذا، نحن عم نقول هي بالبيت عم تشتغل، حامل كتاب عم تقرا. تقرا كتاب، بدك تفرض شيء ما لا يتنافى. هل يحق لها تسقط النفقة أو لا؟ قلنا إذا أثر على قوتها وعلى جمالها وعلى الاستئناس بها من قبله هذا حق له. طيب نقطة جديدة، النفقة والدعوة. وهي مشكلة المشاكل. وقع الخلاف بين العلماء في تقديم قول الرجل أو تقديم قول المرأة، ووقع الكلام في تفصيلات تتعلق بذلك. كالتفصيل بين سكناها معه وبين عدم السكنى معه، كما في حالات السفر. وينسحب مع ذلك، بتفتح هذا الباب ينسحب مع ذلك صور الخلاف الزوجي. إذا كانت مختلفة هي وراح بعد مدة دعت من وقت الخلاف، الخلاف الزوجي، ووجود أمارة تدل على عدم الإنفاق، وفي اعتبار هذه الأمارة خليني أوضح بس، بتروح كتير هلا عنا الخلافات الزوجية الموجودة حتى بموضوع طلاق الحاكم. احنا كنا عاملين شيء هيك من مثل بارين بهذا الموضوع، انه الزوجة بده يكون مع حكم نفقة من محكمة لكي لا يتهم الحاكم انه هو بصير في اتهام، حتى لو كان القاضي غير مجتهد وعم يصدر قرار، بس على الاقل في مقدمة قانونية تستغل. وقت اللي بتروح بتقدم دعوة، طارة بتكون هي ببيت اهلها منذ سنتين ورايحة مقدمة دعوة انه ما بينفقش، في اماره على انه مش عم ينفق كونه هي برا. طارة بتكون هي بالبيت بس هو مسافر، كمان في اماره انقص وقت اللي بيكون مسافر انه كيف عم ينفق عليها يعني. مثلا طارة بتكون قاعده معه وفي سلام انه وئام، بتروح بتقدم دعوه قبل سنتين انه من سنتين مش عم ينفق عليها وهي عنده، هي في اماره معاكسه. طارة بتكون عنده بالبيت وفي اولاد، لكن الخلاف الزوجي كل الجيران بيعرفوا المختلفين وتدعي انه ما في نفق، كمان هي الاماره معها مختلفين وعاده اللي بيختلف مع مرته ما في عنده ينفق عليه، بصير يقطر مثلا. طار يتهمها، يعني في صدر منه اتهام غير قصه خلاف، بيتهم انه زوجته والله لا تخيب يد لامس مثلا. يجي تقدم الدعوه الاماره معها الان، لانه عاده الزوج وقت اللي بيتهم زوجته بهيك شيء اكيد ما عم ينفق عليها مثلا. هذه الامور مع قضيه المهر، لانه بالمهر عندنا في شيء يغير من واقع الدعوة هون، لأنه عندنا المرأة فيها تمنع نفسها إذا لم يسلمها المعجل. عندنا إذا ما سلم المهر فيها تمنع نفسها تقول له أنا ما بدي. فلو فرضنا سلمت نفسها وكانت معه ثم أقامت دعوة مهر، كذا شو يعني؟ ظاهر إذا بدك تاخذ بالظاهر شو معناته؟ معناته إن هي قبضت، ولا كيف سلمت نفسها؟ هونيك في بعض الروايات تتعرض إذا اختلفوا على قصة المهر، المهر يفرق في الرواية بين الدخول، يعني إذا كانت صاير في دخول وراحت ادعت بدها مهر مين يقدم قوله هون ساعتها، وبين أن لا تكون قد سلمت نفسها وعم تدعي، في أمر ثاني. من هذا المجموع نشأت هذه المشكلة الآن، وهي مشكلة عويصة في الحقيقة، من يقدم قوله وهل يفصل أو لا يفصل. ذكر الشيخ الطوسي في كتاب المبسوط أن قولها يقدم مطلقا حال المساكنة. شو الدليل؟ لقضاء العادة بذلك. كل واحد يحدي هي زوجة معقولة ما عم ينفق عليها العادي هاي، فساعة ان قدم قوله مش قولها. وهذا يعني اعتماد الشيخ الطوسي على ظاهر الحال، مضافا لما ذكره من دعوى الإجماع ومن وجود أخبار بذلك. إذن الشيخ الطوسي عم بيقول يقدم قول الرجل إذا كانوا قاعدين مع بعضهم. دليلك شيخنا الطوسي قال في ثلاث أدلة، اللي قاعد مع زوجها دليل إنه عم ينفق عليها، ما هو قاعد معها، كيف هالحكي؟ هي واحدة استدل بظاهر الحال، ثم ادعى إنه في إجماع، اثنين، ودعى إنه في روايات بذلك، هذا اللي ستعرفه على قليل. وفي كتاب الخلاف فصل بين صورة المساكنة إذا اعدموه وبين غيرها، فقدم قوله في الصورة الأولى فقط، وأما ابن إدريس فقد قدم قول المرأة مطلقا، وكذلك فعل ابن سعيد في كتاب الجامع للشرائع، وكذلك فعل العلامة الحلي، وإن أبرز إشكالا حال المساكنة. طيب هودي عشو معتمدين كلهم تقديم قول المرأة؟ ويبدو كما هو واضح، يعني ويبدو كما هو ظاهر اعتماد هؤلاء على الأصل، أن الأصل عدم وصول النفقة إليها. لو ادعت قبل 5 سنين نشك قبلها 5 سنين، يقين سابق بعدم الإنفاق بنشك أنه أنفق ونستصحب بعد النفقة، الأصل معها الأصل. وقد عرفت في بحث المدعي والمنكر بأن المنكر الذي يقدم قوله في رأي جمهرة من العلماء ما وافق قوله الأصل، كل واحد بوافق قوله الأصل يقدم قوله. طبعا مع يمينه يحلف يمين. ومن هنا قال الشهيد الثاني رحمه الله واصفا هذه الظاهرة بأن أصحابنا يقولون بتقديم الأصل طارة، يعني براعوا جانب الأصل مع مين طارة، وبتقديم ظاهر الحال طارة أخرى، وقد اختار هو في الروضة تقديم قول المرأة تبعا للعلامة الحلي في كتاب المختلف، حيث يوافق قولها الأصل. وحمل الروايات على العادة في ذلك الزمان خصوصا في المهر، حيث لا تدخل المرأة على الزوج إلا بعد قبض مهرها، إنه العادي كانت هاي. فلذا وحدة قاعدة عند زوجة وداخل فيها شوي بتقولها ما عطانيش مهري لا تصدق. كيف مولانا؟ برأيه هيك اليوم المرأة بس خذني في زمن لا مهر ولا حدا بيعطي مهر أصلا، أو بيقول لها خلاص ما نحن جبنا الأغراض هو تبرير من ما بيعطيها. طيب ما هو العمل؟ أما عند العامة، خلينا نشوف العامة أول شيء شو قالوا. أما عند العامة فقد ذهب الأحناف والشافعي وأحمد إلى مراعاة جانب الأصل، أي تقديم قول المرأة، بينما فصل المالكية بين صورة المساكنة معه إذا اعدمه فيقدم قوله مراعاة للظاهر، هي بدها تبين انه مش عم ينفذ، وبين عدم المساكنة مش اعدمه عند اهلها فيقدم قولها مراعاة للاصل. نعم،
معقول يكون الشيخ الطوسي كما قال بالتفصيل، معقول يكون بهذا الرأي؟
انه
اذا كان مساكن يؤخذ بقول
الرجل،
واذا كان خارج
المساكن هو ادعى ثلاث اشياء، ادعى وجود ظاهر بموضوع الصداق، يعني اذا عم بيساكنها قدم بقول الرجل،
واذا كان مش مساكنها
بقول المرأة مراعاة الاصل طبعا. لا بس هو لا ما هو قال في اجماع، نسب اجماع طبعا هنناقشه، وقال في اخبار، وقال في ظاهر الحال. يعني اليوم بعض فقهائنا المعاصرين بيشتغلوا على ظاهر الحال، بعضهم بيشتغلوا على، انا حاولت بقيت مدي وببعضها على الاصل ماشي، ظليت مدي اجمع احكام واخبار من الروايات لشوف احكام اهل البيت بالتنازع قدموا الاصل والله اعتمدوا على الظاهر، وانتم تعلمون ان الظاهر ظن لا حجية له. ما هو الحل والتحقيق؟ الخميس حيكون اخر درس ان شاء الله لهذا العام، والحمد لله رب العالمين.